اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائلا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرض تقوى ومتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
وصل من الكلام إلى ما أفاده الماتن لإثبات أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل التناقض، وقلنا بأنه بيان هذا الدليل في خطوتين. الخطوة الأولى كان عنوانها أن الإطلاق هو عبارة عن الخصوصية التي ببركتها يكون للمفهوم صلاحية وقابلية للانطباق على جميع أفراده، وقلنا بأنه هذه القابلية قابلية ذاتية وليست مكتسبة من الغير. وصل بنا الكلام إلى هذا المطلب. ما هو الوجه في دعوة الخصوصية الذاتية للقابلية والصلاحية؟ فمن قال لكم أن هذه القابلية والصلاحية للانطباق على جميع الأفراد أمر ذاتي؟ الوجه في ذاتية هذه القابلية هو أن حقيقة المفهوم الكلي والطبيعة هي عبارة عن أمر انتزاعي عن الأفراد، فالماهية والطبيعة أمر منتزع عن الأفراد الخارجية بعد إسقاط ما به الامتياز، فبعد تجريد الأفراد عن الخصوصيات فإنه ينتزع المفهوم الكلي، فحينئذ يكون المفهوم الكلي محفوظ وسار في جميع أفراده، وهذا الحفظ والسريان أمر ذاتي من جهة كونه انتزاعيا من ماذا؟ من أفراده. فحيث أنه قد انتزع من الأفراد فهو محفوظ فيها ويصلح ذاتا للانطباق على جميع الأفراد الداخلة تحت تلك الطبيعة، وهذا مما لا إشكال فيه. إنما يوجد هاهنا إشكال قد يسجل على دعوى الذاتية، أي ذاتية الصلاحية والقابلية للمفهوم الكلي. وحاصل هذا الإشكال هو أن يقال بأنه لو كان ثبوت القابلية والصلاحية ذاتي للمفهوم الكلي وللطبيعة لاستحال انفكاك الصلاحية والقابلية عن المفهوم، والتالي باطل، أي أن القابلية والصلاحية منفكة فالمقدم مثله في البطلان. فهذا قياس استثنائي استثني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. وفي كل قياس استثنائي كما هو واضح لا بد من إثبات مقدمتين: المقدمة الأولى وجه الملازمة بين المقدم والتالي، والمقدمة الثانية بطلان التالي. أما وجه الملازمة بين المقدم والتالي، ما هو المقدم؟ كون الصلاحية والقابلية شنو؟ ذاتية بالمفهوم. التالي شنو؟ استحالة الفكر. وجه الملازمة واضح جدا، وهو أن الذاتي لازم للشيء لا ينفك عنه. ما كان ثبوته ذاتيا للشيء فإنه يستحيل انفكاكه عن الشيء، وهذا من خصائص اللازم الذاتي، فلا يحتاج إلى برهان في مقامنا يعني ننبر عليه. هذا من خصائص اللازم الذاتي التي يبحث عنه في الفلسفة، حقيقة معنى اللازم الذاتي وماذا ما يستحيل انفكاكه عن الشيء، ولا ما صار لازم ذاتي. المهم هو بيان بطلان التالي. بيان بطلان التالي هو أن يقال بأنه هذه الصلاحية والقابلية قد ثبت انفكاكها عن المفهوم في موارد التقييد، إذ المراد من القابلية كما بينا بالأمس هي قابلية انطباق المفهوم على جميع أفراده، وهذه القابلية تنفك عن المفهوم في موارد التقييد، إذ قلنا بالأمس أن معنى التقييد هو تضييق دائرة الانطباق والصلاحية، فالتقييد يعني تضييق دائرة الانطباق بحيث لا تكون الطبيعة صالحة للسريان والانطباق على جميع الأفراد، فإن الرقبة المؤمنة سنخ مفهوم لا يصلح للانطباق على جميع طبيعي الرقبة. وحينئذ نقول لو كانت صلاحية الانطباق على جميع الأفراد لازم ذاتي وخصوصية ذاتية لاستحال الانفكاك، والحال أنه قد تحقق الانفكاك في موارد التقييد، فكيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ وحينئذ نقول قبل تجيبون نفس الانفكاك الثابت في موارد التقييد يكشف على أن الصلاحية ليست بذاتية، فببركة حصول الانفكاك في موارد التقييد نكتشف بأن الخصوصية ليست خصوصية ذاتية، وهذا خلاف ما ذكرتموه في دليلكم. الجواب عن هذا الاعتراض والإشكال بأنه ما هو مرادنا من أن الذاتي يستحيل انفكاكه عن الذات؟ فهذه المقولة المعروفة عند المناطق والفلاسفة ما هو المراد منها؟ المراد من هذه المقولة أنه يستحيل أن نفترض وجود الذات، والحال أن اللازم للذات غير متحقق، فإما أن يوجدا معا وإما أن يرتفعا معا،
فيستحيل فرض ارتفاع اللازم مع فرض وجود الذات، وإلا ارتفاع اللازم مع فرض ارتفاع الذات فيه مشكلة؟ ليست فيه مشكلة كما هو واضح. فإذا اتضح ذلك نقول التقييد ما هي حقيقته؟ هل التقييد يوجب بقاء الذات وارتفاع اللازم، أم أن التقييد يوجب ارتفاع الذات فيرتفع اللازم؟ عظم الله، هل التقييد يوجب بقاء الذات وارتفاع اللازم فوظيفته رفع اللازم فقط وفقط مع بقاء الذات، أو أن التقييد حقيقته ووظيفته رفع الذات فيرتفع اللازم بالتبع؟ وإنما يأتي هذا الإشكال متى؟ لو كانت وظيفة التقييد هو رفع اللازم وبقاء الذات، فحينئذ يقال قد تحقق الانفكاك بين اللازم والذات. أما لو قلنا بأن التقييد يقوم بعملية رفع الذات فيرتفع اللازم بالتبع، فلا يصح الإشكال علينا. فإذا اتضح ذلك نقول بأنه الصحيح أن التقييد يوجب حصول مفهوم جديد غير مفهوم الطبيعة. التقييد وظيفته إحداث وإيجاد مفهوم جديد مباين للمفهوم الأول عن الطبيعة والكلية. فمتى ما وجد المفهوم الجديد ارتفع المفهوم الأول. وبيان ذلك أنه في الفلسفة قالوا بأن المفاهيم متباينة بتمام أن النسبة بين المفاهيم والحصص الذهنية متباينة، ولا يوجد عندنا شيء يسمى العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه أو التساوي. فإذا لاحظنا المفهوم بما هو مفهوم، فكل مفهوم إذا نسبته إلى المفهوم الآخر فهو مباين له، فليس بين المفاهيم في وعاء الذهن غير نسبة التباين. وحينئذ نقول لو نسبنا مفهوما الرقبة إلى مفهوم الرقبة المؤمنة، فإن النسبة هي نسبة التباين بين المفاهيم. وحينئذ إذا فرضنا حصول التقييد للطبيعة سيتولد لنا مفهوم شنو؟ مفهوم جديد. فبمجرد أن تقيد الطبيعة فيحصل لنا مفهوم جديد. فإذا حصل المفهوم الجديد بالضرورة سترتفع الصلاحية والقابلية لارتفاع المفهوم الأول، لأن ما ندعيه أن الصلاحية والقابلية للانطباق على جميع الأفراد لازمة للمفهوم المطلق، وبمجرد التقييد سيرتفع المفهوم المطلق وسيتولد لنا مفهوم جديد وهو مفهوم مقيد، والمفهوم المقيد لا تثبت له هذه الصلاحية للانطباق على جميع الأفراد. فهل لزم في مورد التقييد التفكيك بين لازم الذات والذات أو لم يلزم؟ لم يلزم، بل التقييد من مقولة ارتفاع الذات فيرتفع اللازم، لا أنه من مقولة بقاء الذات وارتفاع اللازم. اسم الله إن قلت، وما أكثر ما من قلت يا سيدي، كيف تقولون بأن النسب بين المفاهيم هي نسب التباين، وكل مفهوم في الذهن إذا نسبناه إلى المفهوم الآخر فإنه مباين له؟ والحال أنه درسنا في خلاصة المنطق وبعدها في منطق المظفر أنه النسب أربعة، عموم وخصوص منواج، عموم وخصوص مطلق، تساوي، تباين. فكيف حصرتم النسب نسبة في نسبة التباين؟ نعم، فكيف فتقولون بأن النسب بين مفهوم الإنسان ومفهوم ماذا ومفهوم الحيوان نسبة شنو؟ نسبة الإنسان والحيوان العموم والخصوص المطلقة ما درسنا في المنطق، نسبة بين مفهوم الطير وبين الطير والأسود نسبة شنو؟ العموم والخصوص من وجه، بين الإنسان والبشر التساوي، بين الحجر بين الحجر والإنسان نسبة شنو؟ تباين. فكيف تقول أنه دائما النسبة هي التباين؟ فهل النسبة بين الإنسان والحيوان هي التباين؟ هل النسبة بين الرقبة والرقبة المؤمنة هي التباين؟ أو العموم والخصوص المطلق؟ هل النسبة بين مفهوم البشر ومفهوم الإنسان هي التباين؟ فكيف تجي كيف تقولون بهذه المقولة الفاسدة العاطلة البغطانية؟ كيف نجيب
هذا؟
هناك نسبة التساوي التباين للمفهوم والمصداق،
المصداق المفهوم بالحال الطباقي على المصداق.
عندما يقال النسبة بين تساوي، هل النسب بين المصادق ولا المفاهيم؟
لا، بين المفهوم جهة الطباقي على المصادق،
وهني
من خلال المفهوم بما هو مفهوم بغض النظر عن المصادق.
فنقول هناك فرق بين ما أشير إليه في المنطق وبين ما نقوله هنا كما ذكره أهل المنطق أيضا ومن عندنا. فقالوا بأنه إذا لاحظنا المفهوم بالنظر الآلي وبما هو قنطرة ومرآة للخارج فنلحظ المفهوم من جهة الصدق على الأفراد الخارجية فتتولد عندنا النسب الأربع. فالمقسم للنسب الأربع هو المفهوم بلحاظ حكايته وصدقه في على الأفراد في عالم الخارج. فإذا لاحظنا مفهوم الرقبة والرقبة المؤمنة من جهة الصدق على الأفراد الخارجية تكون النسبة هي العموم والخصوص من المطلق. أما إذا لاحظنا ذات المفهومين بما هما مفهومان موجودان في وعاء الذهن فحيث أن كل مفهوم له وجود مستقل عن الآخر، فهذا مفهوم موجود في الذهن وهذا مفهوم موجود في الذهن والوجود يساق شنو؟ التشخص، فبالضرورة ستكون بينهما تباين. ففي مسألة التباين لا نلحظ جهة الحكائية للخارج بل نلحظ المفهوم بالنظر الاستقلالي. فإذا لاحظنا المفهومين بالنظر الاستقلالي نقول حينئذ بينهما نسبة التباين. وفي محل البحث عندما نبحث عن التقابل بين الإطلاق والتقييد كما بينا بالأمس نلحظ نفس الخصوصية الموجودة في المطلق ونفس الخصوصية الموجودة في المقيد، فنتكلم عن خصوصيتان ذهنيتان، سنخ خصوصية لها توجب القابلية للانطباق على جميع الأفراد، وسنخ خصوصية تضيق دائرة الانطباق. فكلامنا عن ذات الخصوصية الذهنية، فبحثنا عن الإطلاق والتقي بأي نظر؟ بالنظر الاستقلالي، نفس الخصوصية بما هي خصوصية قائمة في وين؟ في المطلق والمخير. فتكون النسبة بينهما نسبة التباين. هذا تمام الكلام. يحلقها كل خطوة واحدة، ولا نقدر نسوي كنا أربع خطوات، طلعت خطوات واجد داخل الخطوات. هذا تمام الكلام في الخطوة الأولى، وفيها هذه الخطوات مقدمة الأولى. وحاصل هذه المقدمة الأولى ما هي؟ أن الخصوصية الانطباق والقابلية والصلاحية خصوصية ذاتية غير متوقفة على شيء. المقدمة الثانية، هي أن يقال كل ما له خصوصية وقابل، كل ما له قابلية خصوصية، كل ما له قابلية وصلاحية، فإنه يتحول إلى مرحلة الفعلية ما لم يوجد المانع. فالصلاحية والخصوصية بمثابة المقتضي، وهذا المقتضي يؤثر أثره ما لم يوجد مانع. فالمهم هو شنو؟ عدم وجود المانع لكي تتحول القابلية إلى فعلية، وإلا لو وجد المانع لم تتحول القابلية إلى فعلية. حينئذ نقول حيث أن المفهوم والطبيعة توجد فيه قابلية ذاتية وصلاحية للانطباق على جميع الأفراد، فالمهم حينئذ في فعلية هذه القابلية هو عدم المانع من تأثير هذه القابلية. والمانع المتصور من تأثير هذه القابلية وماذا؟ هو التقييد. ما هو المانع من هذه القابلية؟ هو المقابل لو التقييد. وحينئذ المهم في تأثير هذه الصلاحية هو عدم التقييد، عدم المانع. إذ المانع الذي يسلب هذه القابلية كما أشرنا في الخطوة الأولى ويرفع الصلاحية، ما هو؟ التقييد. لأنه مع وجود التقييد ترتفع القابلية، ترتفع من أصلها، ترتفع الصلاحية والقابلية. فالمهم في تأثير هذه القابلية إلى مرحلة الفعلية عدم وجود المانع، وما يمكن أن يكون مانعا هو التقييد. فالمهم حينئذ هو عدم التقييد. تفت. فالمهم هو عدم التقييد. وحيث آية القرآنية إن التقييد هو لحاظ الخصوصية ولحاظ الوصف الزائد، فالمهم حينئذ هو عدم التقييد، أي عدم لحاظ الخصوصية والوصف الزائد. فثبت عندنا أن الإطلاق متقوم بمقتضي وعدم مانع. المقتضي قابلية ذاتية للانطباق، وعدم المانع هو عدم لحاظ الوصف الزائد، أي عدم التقييد. فثبت حينئذ أن حقيقة الإطلاق هو عدم لحاظ الوصف الزائد، لا أنها لحاظ عدم الوصف الزائد. فلا نحتاج إلى مؤنة زائدة وهو لحاظ عدم الوصف، بل يكفي عدم لحاظ الواصف، عدم المانع، عدم التقييد. وننتهي من هذه المقدمتين إلى أن الإطلاق حقيقته أمر عدم الوجود صار عدم، وهو عدم لحاظ الوصف الزائد، ولا نحتاج إلى معنى زائدة وهو لحاظ عدم الوصف الزائد. لا نحتاج إلى معنى زائدة، لا نحتاج إلى معنى زائدة كما يقول السيد الخوئي وهو لحاظ العدم. لماذا تريد أن تلاحظ العدم؟ القابلية ذاتية، ولحاظ العدم لن يؤثر في حصول القابلية ذاتية. فالقابلية حيث أنها ذاتية فلم تكتسب عن طريق اللحاظ الزائد. وبعبارة أخرى أيها السيد الخوي، كان ما أشار بس طبعا، أيها السيد الخوي، لماذا أنت قلت نحتاج إلى لحاظ عدم الوصف الزائد إذ هذا أمر وجودي يحتاج إلى معنى؟ فما هو غرضك من لحاظ عدم الوصف الزائد؟ فإن كان غرضك وهدفك أن هذا اللحاظ له أثر في تحصيل القابلية والصلاحية، فالجواب واضح، لأن القابلية والصلاحية ذاتية. وإن كان غرضك من اللحاظ عدم الوصف الزائد هو رفع المانع، فإن رفع المانع هو عدم التقييد، وعدم التقييد يعني عدم اللحاظ الزائد. فلماذا تحتاج إلى معنى وتكلف وهو أن تلحظ عدم الوصف الزائد؟ لا نحتاج إلى ذلك. وبناء عليه يثبت أن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة التناقض. ومن خلال هذا أيضا اتضح أنه لا علاقة لنا بمسألة قابلية المحل وعدم قابلية المحل حتى يقال أن النسبة هي الملك والعدم، إذ لم نقحم في بحثنا القابلية وعدم القابلية، إذ كلامنا في مرحلة الثبوت تعني قصر النظر على حقيقة الإطلاق وعلى حقيقة التقييد. حقيقتان، ما هي النسبة بين هاتين الحقيقتين؟ حقيقتين، فقلنا حقيقة الإطلاق هو ماذا؟ هو عدم لحاظ القيد الزائد، والتقييد هو لحاظ القيد الزائد. أن يكون المحل له قابلية أو ليس له قابلية، إنما هذا مرتبط بعالم الإثبات، لا بعالم الثبوت. وبتعبير الماتن أنه وقع خلط عندهم ويدعي يعني بين مقام الثبوت ومقام الإثبات، فقاسوا عالم الإثبات على عالم الثبوت، فقالوا حيث أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات هو شنو؟ هو الملك والعدم، فكذلك أيضا في مرحلة الثبوت. فهذا غير صحيح، لأنه كما بينا في المطلب لم ندخل قضية قابلية المحل وعدم قابلية المحل في الحصمة، أصلا لا علاقة لها بالبحث. بحثنا عن حقيقة إطلاق وحقيقة التقييد الثبوتيين، وفي مسألة الثبوت لا علاقة أنه المحل قابل أو ليس بقابل، مع ورود إشكالات أخرى والإهمال. لمس بينا أنه يلزم الإهمال في الواقعيات، بناء على الملك والعدم قد يقال يلزم الإهمال في الواقعيات، لأنه إذا استحال الإطلاق استحال التقييد، فما في إطلاق ولا تقييد، يعني هذا إهمال في عالم الجعل والتشريع، وهذا بنفسه محذور. وأمس تكلمنا في هذا المطلب نقضا وإبراما. المصنف في هذا البحث غرض الرئيسي يرد على السيد الخوي وهو مسألة التضاد، وإنما أشكل على مسلك من الملك والعدم من باب أنه خلطوا بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. هذا تمام الكلام بمقام الثبوت. وللبحث بعد كلام طويل عند العلماء في هذا، هل هذا تام أو تام؟ بحث منه. الكلام في المقام الثاني،
أنتم قلتم بأن الإطلاق حينئذ سوف يكون مركبا، التعريف لا يتضح أركان.
لا لا مو مركب حقيقة
أمر أنه انطباق وفي نفس الوقت
لا لا لا
ليش ما بينهم بال
ما يحتاج هذا الآن في مقام التحليل. الآن في مقام التحليل نقول المفهوم له صلاحية. ما معنى المفهوم المطلق؟ مو الإطلاق، الإطلاق وصف للمفهوم. ما معنى المفهوم المطلق؟ هو ذلك المفهوم. تعرف تعرف الإطلاق على المفهوم المطلق. إذا تقول الإطلاق، الإطلاق حقيقة له الحد عدم لحاظ القيد الزائد، لأن الإطلاق في مقابل التقييد، التقييد هو اللحاظ والإطلاق هو عدم اللحاظ. تارة تعرف المفهوم المطلق. ما هو المفهوم المطلق؟ هو ذلك المفهوم الذي لم يلاحظ فيه القيد الزائد. فلما قلت مفهوم يعني الصلاحية والقابلية للانطباق على جميع الأفراد. كلامنا هنا في بالنسبة للحدين المفهوم المطلق والمفهوم المقيد. فإذا تريد تفرق بين المفهوم المطلق والمفهوم المقيد، المفهوم المطلق هو ذلك المفهوم الذي لم يلاحظ فيه القيد الزائد، المفهوم المقيد هو ذلك المفهوم الذي لوحظ به الوصف الزائد. تارة تشيل المفهوم تبي تروح للحد الوصف الإطلاق والتقييد. الإطلاق هو عدم اللحاظ والتقييد هو اللحاظ. هذا تمام الكلام في مقام الثبوت. أما مقام الإثبات فلا إشكال ولا شبهة عندهم ولم يقع النزاع أن النسبة بينهما هي نسبة الملك والعدم. والمراد من ذلك كما سيأتينا مفصلا أيضا هو أن الإطلاق في مرحلة الإثبات أي في مرحلة الدلالة والكشف وعالم الألفاظ هو مبني على أنه لو أراد القيد لذكره، وحيث لم يذكره فلم يريده. هاي شنو استثناء هاي قرينة الحكمة والإطلاق المستفاد من قرينة الحكمة يرجع ربا إلى قضية استثنائية. لو أراد القيد لذكره، وحيث أنه لم يذكره استثناء قيد التالي فإنه لم يريده. وهذه الملازمة كما تقدم في الحلقة الثانية وسيأتينا في مطالب لاحقة إنما تتم لو كان المورد قابل للتقييد. فيقال لو أراد القيد لذكره، وإلا إرادة القيد مع عدم ذكره نقض للغرض. أساس البرهان قال إيه البرهان شنو؟ نقد الغرض. أساس برهانين قليلة الحبة هو نقد الغرض كما سيأتي. فلو أراد القيد ومع ذلك لم يذكره فإنه نقض للغرض، والعاقل والحكيم لا ينقض غرضه. إذا تعلق غرضه بشيء لا ينقضه. ففرض أنه أراد القيد ولم يذكره هذا نقض للغرض. ومن الواضح جدا أن هذه الملازمة ودعوى نقض الغرض إنما تتم لو كان المورد قابلا للتقييد. حتى نقول عدم ذكر القيد مع إرادته نقض للغرض. أما لو أراد القيد، هو يريد القيد لكن المورد غير قابل للتقييد، فهل يقال أنه نقض غرضه؟ يقول أنا أريد أن أحافظ على غرضي إلا أن المورد غير قابل للتقييد. فإذا كان المورد سنه مورد غير قابل للتقييد فلا يستكشف من عدم ذكر القيد إرادة الإطلاق. بلي هو يريد. المشكلة في الجعل، المشكلة في الجعل كما سألت موانا يعني. فمثلا قد يريد المتكلم القيد إلا أن هناك ظرف تقية، فإرادته النفسانية وحبه وملاكه ومبادئه قائمة، اللي ما خليت هذه قائمة في وين؟ قائمة في وين؟ في الخير. فالمبادئ قائمة في الخير، فهو يريد الخير، إلا أنه لم يذكره لعامل خارجي وهو التقية. فهل يقال من عدم ذكر القيد لا يريد القيد فيريد الإطلاق؟ يقول لا، أنا والله تالله بالله أريد الخير، لكن المورد تقية، هناك خوف على النفس، أو كان هناك ضيق وقت، أو كان المورد غير قابل لأنه يلزم الدور والتسلسل. لو قيدت فيها القطط سيلزم الدور والتسلسل، كما لو قيدت شنو العلم بالحكم في موضوع الحب أو قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر سيلزم الدور والتسلسل. حينئذ نقول إنما يصح أن يقال لم يذكر القيد فأراد الإطلاق إذا كان المورد قابلا لماذا؟ للتقي كما هو واضح. وإلا لو لم يكن المورد قابل للتقييد فلا يصح من عدم ذكر القيد استكشاف الإطلاق لعدم تمامية البرهان الذي أشير إليه في مقدمات الحكمة، وهي إشكال نقض الغرض، وهذا تقدم في الحلقة الثانية وسيأتينا أيضا بعدين في الحلقة الثالثة إن شاء الله في بعض المطالب. فلا إشكال ولا شبهة أن النسبة الإثباتية بين الإطلاق والتقييد هي نسبة شنو؟ الملك والعدم. ولهذا يمكن فرض الإهمال الإثباتي، والإهمال الإثباتي لا مانع منه. ولهذا قال والصحيح هو القول الثالث دون الأولين، وذلك عبارة مصنف عبارات مبتذلة، وذلك لأن الإطلاق نريد به ماذا؟ الإطلاق الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد، وهذه الخصوصية يكفي فيها في فعليتها أو في أصل القابلية؟ في الفعلية، وإلا القابلية ذاتية. سمام سيصرح، فعدم لحاظ القيد ليس غرضه إحداث القابلية، قابلية ذاتية، إنما غرضه رفع المانع كما سيبين. يقول وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد. هذا شو بيشر المطلب؟ يريد أن يقول كل مفهوم له مقتضي تتوقف الذاتي، تتوقف ماذا؟ الفعلية على عدم المانع، والمانع هو التقييد اللي هو نقيض، فالمهم هو عدم التقييد. وضع عبارات الكتاب ما لك من شرحي، يعني مش كتاب، عبارات كتاب، شرحي ما هو إلا قنطرة لفهم عبارة الكتاب. واضح؟ لازم تفهم عبارة الكتاب، فهم تشرح الكتاب، ما بتشرح كلامي. واضح؟ يقول وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم اللحاظ. ليش تبي انت عدم اللحاظ؟ لأن اللحاظ تقيل، فالمهم هو نقيض التقيل وهو العدم،
وهو
العدم المانع، عدم المانع يعني. فلي يكفي فيها بتعبيرنا مجرد عدم المانع. ما هو المانع؟ لحاظ أخذ القيد. هذا لحاظ أخذ القيد ما هو؟ التقيل. وعدم التقيل نقيض للتقيل. عبارات. يقول يكفي فيه مجرد عدم لحاظ أخذ القيد. هذا عدم لحاظ أخذ القيد ما هو؟ قال الذي هو اللي العدم، عدم لحاظ القيد نقيض للتقييد، لأن التقييد هو اللحاظ، قال عدم اللحاظ، فهذا العدم نقيض للتقييد. بين لنا المطلب. قال لأن بين ليش يكفي فيه؟ قال لأن كل مفهوم له قابلية ذاتية، فالقابلية ذاتية. وش البرهان على القابلية الذاتية؟ ما بينها، ما برهن عليها. قلنا أنه النقطة أنه قابلية ذاتية هو مسألة انتزاع المفهوم الكلي من أفراده، وبناء على ذلك فإنه سيكون محفوظا في جميع الأفراد. يقول وهذا بليه لأن كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد من أفراده، يعني وكل فرد، لا كل فرد من أفراده كما هو واضح، يحفظ فيه ذلك المفهوم لأنه شنو؟ لأن المفهوم الكلي منتزع من ما به ما به الاشتراك بعد إسقاط الخصوصيات الفردية. فكل مفهوم موجود ضمنا في كل فرد لأن خصوصية خصوصية مشتركة. وهذه القابلية تجعله صالحا له الصلاحية لإسراء الحكم الثابت له، يعني الحكم الثابت لماذا؟ لهذا المفهوم، بل إلى أفراده شموليا أو بدليا، يعني إما يكون سراية شمولية أو سراية بدلية. مثل شو السرية الشمولية؟ تقول أكرم العالم، خلها قاعدة، إذا لاحظت الموضوع اللي هو العالم تكون الإطلاق إطلاق شمولي. أكرم العالم يعني أكرم كل العالم، العالم إطلاق لا في إطلاق ممنوع. أكرم العالم، لا قيدنا العالم بقيد، ما قلنا العالم المؤمن، العالم ماذا، العالم العادل، لا قلنا أكرم العالم. فإذا لا وضعنا يدنا على الإطلاق الموجود في الموضوع فهو إطلاق شنو؟ شمولي. وإذا لاحظنا الإطلاق في المتعلق، ما هو المتعلق؟ الإكرام، أكرم فيه هيئة ومادة، الهيئة والوجوب والمادة هو الإكرام له الواجب، والإكرام هو له الواجب يسمى المتعلق. خب الإكرام إطلاق شمولي أو بدلي؟ هل يجب إكرام العالم بكل إكرامه أو إكرام هذا الإكرام أو هذا الإكرام أو هذا الإكرام؟ فإن الإطلاق في المتعلق إطلاق بدلي، فضلي الإطلاق في المتعلقات بدلية وفي الموضوعات شمولية. ياي خب، فعندما تقول أكرم العالم هل يجب إكرام العالم بكل إكرامه؟ كل مصالح الإكرام تكريمه بالقيام وبالسلام وبالهدية وبالعزيمة وبالزيارات، لا، تكرمه إكراما واحدا لكي تحقق أكرم. فلهذا البدلية في المتعلق كما في متعلق الأوامر.
أو أكرم عالما،
نعم أكرم عالما، نعم أكرم عالما. يقول وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية لازمة له. مو تقول في الفلسفة درسنا أن الذاتي غير اللازم، اللازم خارج لو ذاتي لوازم
خارج
عنه، خارج ذاتي ولازم، مراد اللازم بمعنى المعنى اللغوي الذي يعني الذي لا ينفك عن الذات. فيقال الذاتيات، تعبرون سواء الذاتيات لوازم للذات لا تنفك، مو معنى عرضي لازم خارج، يعني لوازم يعني ماذا؟ ما لا يقبل الانفكار، كيف معنى اللوازم التي يعني لا تقبل الانفكار. فتشمل العوار، تشمل الذاتيات وتشمل العرضيات اللازمة. فإن الزوجية لا تنفك عن الأربعة مع أنها عرض معرض، عرض خارج واضح منتزع من ذات المف، من ذات الأربعة. يقول بلي لازمة له ولا تتوقف على ولا يقول وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية لازمة له ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد. ليش لا تتوقف على لحاظ أنها ذاتية؟ فلحاظ عدم القيد لا أثر له في حصول القابلية الذاتية. خب ولا يمكن أن تنفك عنه. هذا أن وتقي هي بفعل إشكال. كيف تقول بأن هذه الصلاحية والقابلية ذاتية مع أنه ثبت الانفكاك في مورد التقييد؟ هاي الإشكال، هاي بالفعل إشكال. إن قلت قلت، واضح الإشكال؟
نعم.
يقول والتقييد لا يفكك، سيدي جل الجواب. يقول أنا أعرف في ذهنك أيها الطالب، لا تشكل أيها الطالب بسرعة. يقول والتقييد لا يفكك بين هذا اللازم وملزوم، حتى شنو؟ بل يرفع الملزوم فيرتفع اللازم، يحدث مفهوم جديد مباين المفهوم الأول. يقول وإنما يحدث مفهوما جديدا مباين للمفهوم الأول. بعد في إشكال، واحد بيلتفت إشكال، يقول شو يقول مفهوم مباين؟ مع أن المقيد والمطلق النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فكيف تقول تباين؟ يعرف ما في ذهن الطلبة. فقال شنو قال؟ لأن الطلبة يشكلون، قال لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن. لا تشكل يا شيخ حسين، لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن حتى ما كان بينها عموم مطلق في الصدق. وهذا المفهوم الجديد، شنو هذا المفهوم الجديد؟ هل تقي اللي هو القابلية الأضياق، ضيق دائرة الانطباق، وهذا المفهوم الجديد له قابلية ذاتية أضيق دائرة من قابلية المفهوم الأول. ليش 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 ذاتية أيضا؟ لأن المفهوم الضيق منتزع من ماذا؟ من الأفراد الضيق ضيقة تجي للرقبة المؤمنة والرقبة المؤمنة والرقبة المؤمنة تنتزع مفهوم الرقبة المؤمنة. يقول وهكذا يتضح أن الإطلاق يكفي فيه مجرد عدم التقييد. وبهذا الصدد وفي صدد في البحرين وبهذا الصدد نيه صدد هذا وصدد في البحرين وبهذا الصدد يجب أن نميز بين التقابل والإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له. يعني ماذا؟ النميز الثبوتي. وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا. هذا يصير تقولوا هذا ما كنا مفروض أنا وش تقول طالب مسكين يعيش في هالدوامة يقول هذا إحنا عرب ندري إنه ملكة وعدم وإحنا دارسين إنه إذا استحال الإطلاق استحال التقييد. كل مرة يقول لنا والدف الإثبات مو في الثبوت. فكان ينبغي من هجر البحث أن الكلام يقع في مقامين، المقام الأول الثبوت والمقام الإثبات. مو يقول عقب ما تتكلم عقب ستة أشهر مرة اثنين حضر دارس عقب ستة أشهر قال هذا كله في مقامير. إذا كان إذا كان كله ستة أشهر تتكلم يانا على المطلب هذا كله إذا كان تشوش صحيح؟ يعني نزلت بدنا نشكلات واجد في وسط في وسط في وسط الأشهر دي الستة بعد يقول هذا كله إذا كان. خب من أول الآن الشيخ العظم كذي يشرح لك خمسة ستة ستة صفحات يقول هذا كله إذا فرضنا. بعدين جي الفرضية الثانية التفت يقول بلي وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا مع كتاب منهجي. المفروض صحيح منهجية الكتاب ما تتضيد هذا المفروض يفصل جزء. خب عن التقابل بين الإطلاق بلي بلي ونقول وبهذا الصدد يجب أن نميز التقابل بين الإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له عن التقابل بين الإطلاق الإثباتي أي عدم وجود. وش الإثبات؟ عدم ذكر 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 هذا الذكر شنو يعني ذكر؟ لا فكلامنا في عالم الألفاظ ما دام بالذكر القيد خلاص ما ذكر بعبارة الألفاظ فإذا انتقلنا إلى عالم الإثبات. فمن عدم ذكر القيد نستكشف الإطلاق من عدم الذكر. يقول أي عدم ذكر القيد الكاشف عن الإطلاق بقرينة الحكمة والتقييد المقابل له فإن مرد التقابل بين الإطلاق الإثباتي والتقييد المقابل له إلى تقابل العدم والملكة. فعدم ذكر القيد إنما يكشف عن الإطلاق في حالة يمكن فيها للمتكلم ذكر القيد كما مر في الحلقة السابقة في الحلقة الثانية بيناه الآن. هذا تمام الكلام في هذا البحث. البحث الآتي الفرق بين احترازية القيود وقرينة الحكمة يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل
محمد.